أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، مع موعدنا في درس الحلية، توقفنا على قول الشيخ بكر رحمه الله وعن سلمان بن يسار أن رجل يقال له صبيخ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل أو عراجين النخل بالجمع أو بالتثنية، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن صبيخ. فأخذ عرجون من تلك العراجين، أي عمر، فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، أي ضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود، أي ليعود إلى ضربه. فقال لعمر لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. عليكم السلام. إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل أنه كان متهما برأي الخوارج. صبيغ هو على وزن عظيم، ابن عسل أو عسل بكسر السين بكسر العين وسكون السين الحنظلي. عقبه عمر على تكلمه بالمتشابه. إن الله سبحانه وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فكان حقه هذا الجزاء، انعقبه عمر. ولذلك حق هؤلاء المبتدعة الضلال الذين في قلوبهم زيغ المبتدعة أن يعاقبوا، أن يفعل بهم ما فعله عمر مع صبيغ. فنفه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم صلح حاله، صلح حاله فعفى عنه أمير المؤمنين عمر، وفد على معاوية فأكرمه. والقصة رواها الدارمي في سننه في المقدمة في منهاب الفتيا، وكره التنطع والتبدع، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها في قصة سبيغ العراقي، وذكرها الآجري في الشريعة، والحافظ ابن حجر في الإصابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزاد السيوطي في الدر المنطور نسبتها إلى نصر المقدسي في الحجة. وقوله: وكان متهما برأي الخوارج. أو قبل هذا في قوله: يا أمير المؤمنين إن كنت تقتلني فاقتلني قتلا جميلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولأنه قال: فليحد شفرته وليرح ذبيحته. إذا كان هذا في الحيوان ورفقا به، ففي قتل الإنسان أولى وأولى. وإن كنت تعاقبني، أي تريد أن تعاقبني حتى أرجع عن قولي، فقد رجعت عنه وتبت ولن أعود إليه. فلما قال هذا أذن له في الرجوع إلى بلده، فقيل نفاه إلى بصرى وأمر عامله عليها ألا يكلمه أحد من المسلمين. وقوله: كان متهم برأي الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد قصة التحكيم، وكانت أول ما ظهرت فرقة الخوارج بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ثقيف، لما خيم بالجعرانة وقسم الغنائم، فجاءه ذو الخويصرة فقال: يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعدل فإنك لم تعدل. هذا هو رأس الخوارج. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح كلام الشيخ بكر: هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله من قصة عمر رضي الله عنه و وأرضاه، فهو يدل على شدة عمر رضي الله تعالى عنه على أولئك الذين يريدون المتشابه من القرآن، لأنه كان يريد آيات متشابهة. مثلا يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآية الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون، ولا يقبل منهم، ويأتي ويقول: ولا تكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآية أخرى تدل على إقرارهم بذنوبهم وما أشبه ذلك. وهذا ولا شك أنه سعي في الأرض بالفساد، وتشكيك الناس. ومثاله اليوم الذين يجعلون قسما رابعا للتوحيد، وجعلوه هو الغاية من العبادة، وأطلقوا عليه توحيد الحاكمية، مع أن توحيد الحاكمية يتضمنه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن جهة التشريع فهو داخل في توحيد الربوبية، ومن جهة التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الحكم فهو داخل في توحيد الألوهية. إلا أنهم جعلوه قسما رابعا، فوافقوا فيه الخوارج الذين قالوا: إن الحكم إلا لله. وهذه كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي رضي الله عنه. ووافقوا الروافض الذين جعلوا الحكم للأئمة، وجعلوا الإمامة من أصولهم، جعلوا الإمامة من أصول التوحيد. الروافض جعلوا الإمامة من أصول التوحيد عندهم. وأهل السنة والجماعة يجعلون توحيد الحاكمية ضمن توحيد الألوهية والربوبية. يقولون بتوحيد الحاكمية يأتون يريدون الشبه، ويأتون بآيات وهي داخلة في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية. ولا شك أنه سعي في الأرض بالفساد وتشكيك الناس، وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل. وفيه أيضا أن بعض الناس قد يريد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة، وهذا لا يلام. إذا أورد أمرا اشتبه عليه في آية أو حديث حقيقة، هذا لا يلام. وقد يورد المتشابهات لأنه في الأصل لم يركز على إرادة الجمع بين النصوص، فتجده دائما يتتبع الأشياء المتشابهة، مع أن القرآن وصف بأنه محكم ومتشابه. فالمحكم هو الواضح المتقن، أما المتشابه فيقصد به أحد معنيين: المعنى الأول متشابه، هي يشبه بعضه بعضا، فما أجمل في مكان فسر في مكان آخر. والمعنى الثاني المتشابه أي الذي لا يعلم حقيقته أو حقيقة كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، حقيقة كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول فتجد دائما يتبع الأشياء المتشابهة ثم يأتي ما الجمع بين كذا وكذا، يسأل يأتي يسأل ما الجمع بين كذا وكذا، مما يظهر التعارض بينهما. وهذه الحقيقة مهنة ليست جيدة. وأذكر أن وأذكر أن محمد الخلوتي أو الخلوني رحمه الله كان له حاشية على متن الممتع، وكان كلما أتى ببحث قال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكاك، إنه لا يستقر على رأيه. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا، والطريق الذي ينبغي أن تسلكه وطريق السلف الصالح، لأنه واضح لا تعقيد فيه ولا علم الكلام ولا فلسفة ولا سفسطة. فمنهج السلف الصالح واضح، وهو أعلم وأحكم وأسلم. وأن تبتعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن تبتعد عن مواطن المتشابه والشبهات. لأنك إن اتبعت الشبهات ربما تذل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النعمان بن بشير الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات والمتشابهات استبراء للدين واستبراء للعرض. ثم يقول الشيخ العثيمين: عرجون النخل تعرفونه، العرق الذي فيه، هذا هو العرجون. قال تعالى: نعم، لا بأس يا حمزة. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يقول الشيخ بكر رحمه الله: والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء، وهو بوب على هذا باب التبري من أهل البدع والمعاصي، والسالقة معصية، والحالقة معصية، والشاقة معصية، والبدعة معصية. يقول الشيخ شرحا لهذا: هذه الثلاث معناها واضح. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها، فيحرم على المرأة أن تحلق شعرها، أو أن تصله، أو أن تنمص حاجبيها. تحلق شعرها تسخطا، وسواء حلقته بموس أو نتفته باليد. والثالثة الشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة، والنائحة التي تلطم الخدود. وإنما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاث لعدم رضاهن بالقدر، ومن فعل من الرجال مثلهن أيضا فهو في حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن هذا يقع من النساء لا من الرجال، لأن الرجال أشد تحملا من النساء وأجلد عند المصيبة. لكن إن ضعف وفعل ما تفعله النساء فهو في حكمهن. يقول الشيخ العثيمين: وعن ابن عمر رضي الله عنهما براءته من القدرية، رواه مسلم. وهو ذكر جزءا منه فقط، رواه مسلم في صحيح الإيمان في بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. وروى ابن أبي عاصم في السنة عن جابر رضي الله عنه: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. فالقدرية مجوس الأمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة برقمه 337 من السنن ابن أبي عاصم. وابن ماجة في المقدمة والأجر في الشريعة والطبراني في الصغير وإسناده حسن، فيه أبو الزبير مدلس وقد عنعنى. فقال الشيخ بكر في الحاشية: القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى، ويقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم فعل العباد حتى يعملوه وهم الذين أنكروا علم الله بالأفعال قبل وقوعها، وأنه لم يقدرها، وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم الله به، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه. انظر له شرح مسلم النووي الجزء الأول صفحة 156، وقالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد، ولذلك رد عليهم البخاري رحمه الله في كتاب مستقل سماه خلق أفعال العباد، لأن الله لم يخلق أفعال العباد وأنه لا قدر عليها. وروي أيضا أن أبا ثور رحمه الله سئل عن القدرية فقال: القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإن المعاصي لم يقدرها عن العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية. وإنما سميت القدرية قدرية لإنكارهم القدر، ذكره النووي، وقيل لقولهم بقدرة الناس على أكسابهم، شرح مسلم صفحة شرح مسلم الجزء الأول صفحة 154، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي صفحة 315. وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني، وكان ذلك في آخر عهد الصحابة، وهذا ما أشار إليه الشيخ بكر رحمه الله من براءة ابن عمر من أهل القدر. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لأنه لما حدث بأن عندهم قوما يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لم يقدره من قبل، قال للذي بلغه أخبرهم فإن ابن عمر منهم بريء، لأنهم أنكروا قضاء الله وقدره السابق، وأنه لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره علوه ومره، يعتبرون من القدرية الذين يثبتون القدر أم من الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن الذي يسمع القدرية يظن أن المعنى هم الذين يثبتون القدر، والأمر بالعكس تماما، فهي نسبة سلب لا إيجاب. وهؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، وقد وردت في ذلك أحاديث، ووجه ذلك أنهم جعلوا للحوادث محدثين، الحوادث الكونية التي من فعل الله سبحانه وتعالى أحدثها الله، كإنشاء الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك، والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد، فهم يرون أن العبد مستقل بعمله وفعله، وأن الله لا علاقة له به إطلاقا ولا يعلمه ابتداء، ولهذا سموا مجوسا، لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهذا قول المنوية الذين يجعلون يجعلون إلهين، إله للخير وإله للشر، فإله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة. يقول الشيخ بكر: والأمر في هجر المبتدعي، والأمر في هجر المبتدعي ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواضع من مجموع الفتاوى، وانظر له الجزء 28 صفحة 213-216-218. إذن الأمر، يقول الشيخ بكر، الأمر في هجر المبتدع بني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وبهذا جاءت الشريعة. الشريعة جاءت تراعي مصالح الناس وتكثرها وتدفع مفاسد الناس وتقللها، مفاسد الحاصل عليهم وتقللها. يقول الشيخ رحمه الله: إذن عاد الشيخ إلى ما ذكرناه، وهو أن ينظر إلى المصالح في هجر المبتدعين، فإذا رأينا أن من المصلحة أن لا نهجره ولكن نبين له الحق، لا نداهنه ولا نجامله ونبقيه على بدعته، هذا لا، ونقول أنت على بدعتك ونحن على سنتنا، هذا لا، هذا لا يصلح. إذا رأينا المصلحة في هذا فنترك الهجر، نترك الهجر مع البيان له، وإن رأينا من المصلحة الهجر بأن يكون أهل السنة أقوياء، وأولئك أهل الأهواء الضعفاء، أهل الأهواء المبتدعة ضعفاء مهزومين، فالهجر أولى. يقول، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث لو هجر يصبح هو المهجور ويعود عليه بالضرر، بحيث يكون مفسد ذلك، مفسدة ذلك راجحة على مصلحته. لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت مصلحة الدنيا في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثر، وهنا عندي كثيرة، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. ويقول أيضا رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن كان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته. لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. مجموع الفتاوى صفحة 206 الجزء 28. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم، والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم. قل العلم على منهج السلف، قل العلم بالسنة، وفشل الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها. وعلى قول شيخ الإسلام بن تيمية إذا كثرت الجاهلية، أي كثرت أوصاف وأفعال الجاهلية، وإلا الجاهلية قد ولت وذهبت بمجيء الإسلام. لذلك لا توصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية عامة، وإن كانت فيها بعض صفات الجاهلية، وإن كانت فيها بعض صفات الجاهلية. فهنا كثير في المجتمعات الإسلامية أمور جاهلية ومن الجاهلية، ولكنها الجاهلية في هذه الأمة عموما قد ولت وذهبت بمجيء الإسلام. ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم وقوي عضدك، فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ العثيمين، شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: صحيح، إذا اشتد ساعدك في العلم وقوي عضدك وقام عودك واستقام عودك، أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في الرد البدعة أو على المبتدعة فإياك أن تجادل، إنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع. وأنبه هنا إلى مسألة منتشرة هنا على النت، وهو أن هناك غرف للشيعة يقومون بتمثيليات. فأنا أنصح إخواني أن لا يدخلوا في مثل هذه التمثيليات والمسرحيات من المناقشات المفتعلة والحوارات التي يزعمونها. يقولون: نحن نريد أن نناقش أهل السنة ونبين لهم أنهم مبطلون وأن الحجة والبرهان معنا. فيقوم أحد الشيعة يسمي نفسه أنه سني، يجعل نفسه أنه سني، أو يسمي اسمه باسم من أسماء السنة، ثم بعد ذلك يقبل المناقشة مع الشيعة الرافضي وينهزم أمامه. فيقول الشيعي: أنت ما عندك علم، وأنت لا تستحق أن تناقش ولا أن تحاور، وأنتم أهل السنة هكذا كلما دعيتم إلى المناقشة انهزمتم أو فررتم من المناقشة والتقريب. وهذه دعوة قديمة، ورحم الله الشيخ محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة فقد حذر من هذه الدعوة الصارخة، دعوة التقريب بين الشيعة والسنة، وأنه لا يمكن التقريب بين الشيعة والسنة، ولا يمكن أن تجتمع الشيعة والسنة. وحذر من المناقشة والاجتماع معهم، لأنهم لا يمكن أن يتنازلوا قيد أنملة عن مذهبهم ومنهجهم الضال. ولذلك لا ينبغي أن نخوض في مثل هذه المناقشات أو المحاورات الباطلة. وقد حذر أيضا الشيخ ربيع من المعاصرين في هذه المسألة في كتابه فتاوى الشيخ ربيع، نبه إلى هذا الأمر وقال: لا تناقشوهم ولا تجادلهم، ولا خير في مناقشتهم وجادلتهم، لأنهم تقوم هذه المجادلات والمحاورات والمناقشات على أصل باطن وهي التقية، والتقية من دينهم. إذن فلا بد، والتقية من دينهم، ومدام استعملوا على التقية فإنك لا يمكن أن تصل إلى نتيجة، وهو لا يمكن أن يقبل منك الدليل ولو جئته بآلاف الأدلة من القرآن والسنة، فإنه يتزعم أن هذه الأدلة باطلة وأنها أو مؤولة محرفة. والسني كما قال شيخ الإسلام في هذا العصر المجدد العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، قال السني يكفيه دليل واحد، السني يكفيه دليل واحد، والمبتدع لا يكفيه ألف دليل، والمبتدع لا يكفيه ألف دليل. فلذلك ننصح إخواننا ألا يخوضوا في مثل هذه المسرحيات والتمثيليات التي يقيمها الشيعة الروافض في مثل هذه الغرف الخطيرة والشبه خطافة. قال وقد ذكر الإمام أحمد، نعم وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول أهل السنة والجماعة أنه قال ولا تجادلوهم، أي لا تجادلوا المبتدعة، لا جدال في الدين، إنما الجدال مع من صار فيه وتلمس فيه أنه يطلب الحق ويريد الحق، إما هؤلاء فالأصل عندهم مبدأ وابتداء أنهم لا يقبلون الحق، وإنما يجادلون من أجل طرح الشبه ومن أجل التعكير على أهل السنة وإدخال الشبه على الضعفاء منهم. يقول لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هزيمة للسنة، ولذلك لا نرى الجواز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته، وهكذا أيضا مجادلة غير المبتدعة من الكفار، لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا، وإلا لكان الأمر عكسيا، يدل أو بدل أن يكون انتصار لنا لما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس، ومن ذلك يعني قوة الحجة أن يكون معك من يساعدك، وإنما السلاح بضاربه. فإن كان الساعد والعضد قويا تأتي الضربة قوية، وإن كان ضعيفا فإنه لا يؤثر شيئا. ولا تخاصم بواحد أهل بيت، ولا تخاصم كما قال الشاعر ولا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. إذا صار معك أحد فإن حجتك سوف تقوى، لأنه يقبعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع. وقديما قيل المساعدة التعاون يغلب السبع، يعني لما يتعاونه مجموعة من الناس يغلبون السبع الأسد، أما واحد فيمكن أن يأكله الأسد أو السبع. أدب الزمالة. الفصل الرابع أدب الزمالة. الزمالة أي من زميلك، أي زميلك الذي يصاحبك. المعاونة تغلب السبع، نعم زميلك وصاحبك في الطلب. يقول الشيخ بكر احذر قرين السوء، يحذرنا من قرين السوء، كما أن العرق دساس، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. كما أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أبا شهاب، حياك الله، مرحبا بك. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقول الشيخ بكر احذر قرين السوء، أصل هذه الحلية، أصل هذه الحلية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. مثل الجليس الصالح كحامل المسك إن لم تشتري منه ولم يهديك شممت منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إن لم يحرق ثيابك شممت منه رائحة كريهة. إذن فاحذر جليس السوء. وشيخ بكر قال: كما أن العرق دساس، وفي ذلك حديث موضوع، حديث موضوع وتمامه: اختروا لنطفكم فإن العرق دساس. وهذا حديث موضوع، انظر له العلل المتناهية وشرح الإحياء للزبيدي بتخريج العراقي. فإن أدب السوء دساس. إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، الطبيعة نقالة يقولون، الإنسان ابن بيئته، أي يتأثر ببيئته، ابن بيئته، يأخذ طباعهم وأخلاقهم، إلا من هدبه الإسلام والتزم بأخلاق الإسلام. فإن كانت البيئة التي يعيش فيها سنية سلفية، هذا لا شك أنه سيتأثر بهذه البيئة فهو ابن بيئته. وإن كانت البيئة بدعية، وإن كانت البدعة بدعية حزبية، فهو سيتأثر بذلك. إلا من عصمه الله. إذن فالطبيعة نقالة، ولولا العناد لما كان التقليد. ترى الطفل يقلد الشرطي في لباسه، والطبيب في لباسه. إذن والطباع سراقة، فنرى التقليد الآن لكل موضة تطلع علينا. ترى الرجل الشاب يقلده المغني الفلاني أو اللاعب الفلاني، ويقلده حتى في الكلام، وحتى في الحلق والتقصير، وحتى في المشط وفي اللباس وغير ذلك. والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فاحذر معاشرة من كان كذلك، احذر معاشرة من كان ذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. الدفع أي أن تدفع شيئا، هذا أسهل من أن ترفعه، فالدفع أخف والرفع أثقل. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. لا تصدق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قل لمن تصاحب أقول لك من تكون، كل من تصاحب أقول لك من تكون. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك نهينا أن نجلس مع أصحاب البدع والذين يخوضون في آية الله سبحانه وتعالى. فانظر من تصاحب، من يعينك على مطلبك، من يعينك على طلب العلم في الطريق، ويقربك إلى ربك، ويذكرك بالله إن نسيت، إن غفلت ونسيت، ويعينك إن ذكرت، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. وهذا من كتاب محاضرات إسلامية محمد الخضر الحسين. يقول شيخ العثيمين رحمه الله: هذه الكلمات مأخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، والحديث قد ذكرناه لكم، ورواه البخاري في البيوع ومسلم أيضا في البر والصلة، والإمام أحمد وأبو عوانة والطيارسي وأبو يعلى وغيرهم. فعليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشرع ويحذرك منه. وإياك وجليس السوء، فإن المرء على دين خليله. وكم من إنسان مستقيم قيد الله له شيطانا من بني آدم. ومن أعظم النعم، من أعظم النعم التي ينبغي لك أن تشكر الله عليها، ومن فضل الله على هذا الإنسان، أن يختار له أو أن يوقعه في يد رجل صالح أو صديق صالح أو رفيق صالح أو جليس صالح. فإن المرأة، وكم من إنسان مستقيم قيض له شيطان، من شيطان مريض من بني آدم. نعم، هل هناك شياطين من بني آدم؟ نعم، قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكم من إنسان يقول فصده عن الاستقامة، وكم من إنسان جائر قاصد يسر الله له من يدله على الخير بسبب الصحبة. وبناء على ذلك نقول: إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايته فلا بأس أن تصحبه، تدعوه إلى بيتك، تأتي إلى بيته، تخرج معه للتمشي، تذكره بالله، تنصحه، تبين له، بشرط أن لا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس ويوردك الموارد. الموارد الشبهات. وكم من إنسان فاسق هداه الله تعالى بما يسره له من صحبة أهل الخير. وقول الشيخ بكر وفقه الله: كأسراب القطا. سبق أن هذا الكلام من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو حقيقة الناس يتبع بعضهم بعضا. وقوله: الدفع أسهل من الرفع. قوله هنا أن هذا الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية، نعم، موجود في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ثم في مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الكتاب العظيم الطيب. وذكر فيه شيخ الإسلام بن تيمية أن الناس يتبعوا بعضهم بعضا ويتشبهوا بعضهم ببعض. لو أن مسافر من منطقة ما يتجول في هذه المنطقة ورأى رجل لابس لباس اشتهرت به بلدته وقريته، فإنه بمجرد ما يرى صاحب هذا اللباس يجد في نفسه الميل له، والحب له، فإذا عرف أنه من بلدته وقريته ازداد حبا له، وهذا مجرب ومشاهد. حتى لو وجدته يخالفك في بعض الأمور، فإذا رأيت أحد من أهل قريتك عليه عادة من عادات قومك أو لباس من لباس قومك، فإنك لشك تجد نوع من الميول إليه. طيب، يقول السائل للشيخ عتيمين رحمه الله: بعد أن انتهى من آداب الطالب مع شيخه أي الشيخ بكر، بقي آداب الطالب مع غير شيخه من باقي العلماء، فيا شيخ، نجد الآن بعض طلبة العلم الذين يحترمون مشايخهم يستطيلون في أعراض غير مشايخهم، فتجده يتكلم فيه ويفسقه ويبدعه ويضلله. يقول الشيخ العتيمين جوابا على هذا السؤال: لا، هذا غلط، هذا من الشيطان، هذا من وحي الشيطان أن يقع الإنسان في عرض العلماء. إذا وقع الإنسان في أعراض العلماء فإنه معتد ظالم، وليس غيبة العلماء كغيبة العامة، إن غيبة العلماء فيها مفسدة خاصة ومفسدة عامة قلت: لحوم العلماء مسمومة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكل منها مات. قال: ومفسد تحصل من غيبة العلماء مفسدة خاصة ومفسدة عامة. المفسدة الخاصة بالنسبة لهذا العالم، والمفسدة العامة بالنسبة لما يحمله من علم. فإن الناس إذا سقط الإنسان من أعينهم لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا. والشيخ يتكلم في إطار أهل السنة والجماعة، لا يتكلم عن أئمة الضلالة وعلماء الضلالة إنما يتكلم في إطار أهل السنة والجماعة. لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا، فيكون في هذا جناية على الشريعة التي يحملها هذا العالم. والإنسان الناصح هو الذي إذا رأى من أحد من العلماء أو طلبة العلم الذين دون العلماء أو عامة الناس، إذا رأى ما ينكره أن يتصل بالعالم أو طالب العلم أو العامي ويتبين الأمر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التثبت وعدم التسرع حتى يتبين ويتثبت، وأن لا يتكلم إلا بعدل وورع. العدل، العلم، والورع. فقد يكون ما تظنه أنت خطأ، يتبين الأمر، فقد يكون ما تظنه أنت خطأ وقد يكون صوابا، لا لعين هذا الفعل الذي رأيته وظننته أنت خطأ، ولكن لما يلامسه من أحوال تستدعي أن يقوله هذا العالم أو يفعله هذا العالم. يعني قد يكون الشيء منكر في حد ذاته، لكن يفعله بعض الناس لمصلحة أكثر. لهذا نرى أن أولئك الذين يقعون في أعراض العلماء أنهم قد جنوا على العلماء وعلى ما يحملونه من علم، والواجب توقير العلماء لا سيما العالم الذي عرف بأنه يريد الحق ويجتهد في طلبه، ولكنه قد يزل. هذا أمر لا يسلم منه بشر. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن هنا كل بني آدم خطاء. فانظر إلى الناس من حيث نفسك الخطاء، فانظر إلى الناس من حيث نفسك، لا تنظر إليهم من حيث أنك كامل وأنك صالح وأنك عالم وأنك فوقهم، ولكن انظر من حيث نفسك الأمارة بالسوء المخطئة الظالمة. إن المسيء إلى العلماء والطائن عليهم بغي وعدو قد ركب متن الشطط ووقع في أقبح الغلط، لأن حرمة العلماء مضاعفة، حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم متعددة، فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولهم حقوق المسنين والأولياء الصالحين. فمن ثم نصح الشافعية على أن الغيبة إذا في أهل العلم وحملة القرآن الكريم والسنة النبوية فهي كبيرة، وإلا فهي صغيرة. مغني المحتاج الجزء الرابع صفحة 447، والإعلان صفحة 9-10. إن الميدان الدعوي اليوم يموج بحاله من الخلل الناشئ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية الكيفية. فحرص أخي على أنك تقع في عرض عالم بسبب هفوة أو زلة أو خطأ وقع فيه، ونحن نتكلم على علماء السنة أتباع السلف الصالح، لا نتكلم على كل ناعق تزي بزي العلماء وكل مبتدع ضال احترف الضلالة ليضل الأمة الذي تخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته. مثل هؤلاء الذين يقعون في أراضي العلماء، يقول الشيخ السائل للشيخ: هل ينبغي لطالب العلم الذي يعرف حقيقتهم أن ينبه صغار طلبة العلم عنهم ويحذرهم منهم وعن الجلوس حولهم والتعلق بهم؟ نعم، يقول الجواب نعم، على طلبة العلم والزملاء أن يعلم بعضهم بعض ما لا يعلمه كل منهما. إذا علموا من هذا الرجل أنه ليس له هم إلا الوقوع في أراضي العلماء، فالواجب الحذر منه والتحذير، الحذر في نفسك وتحذير غيرك منه، لأنه داء مهلك. والشيطان إذا علم من الإنسان أنه يتلدد بلحوم العلماء فسوف يزيده، فسوف لا يأتي إليهم ولا يستقر في أي مجلس إلا إذا أتي بعالم من العلماء يشرحه ويذبحه، نسأل الله العافية. وهذا شيء يجدر الحذر منه والتحذير. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: وعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاسه. إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أسرارهم أسرار منتقصيهم معلومة، لأن الوقعة فيهم بما هم منهم براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق دميم من كتاب تبيين كذب المفتري. وهذه المقالة أصلها للإمام أحمد، أخذها ابن عساكر. فالإمام أحمد قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وهذا من كتاب المعيد في أدب المفيد والمستفيد، وأخذها ووصغها بطريقته هذه، وأخرجها في كتابه تبيين كذب المفتري. يقول السائل: يوجد الآن وللأسف بعض طلبة العلم الذين يعترضون في البحث في الأشرطة والكتيبات التي نحسبهم على الطريق الصحيح، ويرمون بعض المشايخ والعلماء ببعض الألقاب، ويتقصدون البحث عن زلاتهم وكتبهم قد ملأت العالم منذ حوالي 20 سنة. هذا لا يجوز، بارك الله فيك. تتبع عورات المسلمين ولا سيما العلماء محرمة، فقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. أظنه قال: ولو في حجر أمه، أي في بيته. فلا يجوز لنا أن نتبع العورات، وتتبع العورات عورة، يعني هذا الذي ذهب يتبع عورات الناس هو الأنا واقع في عورة. والواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده في هذا، ويقول: لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويل، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم. قال السائل: وخذ قول الشيخ بكر، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. ما معنى هذه العبارة؟ يعني معناه أنك عاير صديقك في أدق المعايير، يعني عيره كما تعير الدم، بمعنى أنك تلاحظه ملاحظة تامة حتى لا يغرك ببهرجته أو كلامه الظاهر. هذا هو المراد، لأن بعض الناس يغتر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، فإذا توارى عنك فهو العقرب. ثم يقول الشيخ بكر: يقسم لنا هؤلاء الزملاء والأصدقاء والأصحاب، يقول: صديق منفعة، صديق لدة، صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول، إذا انقطعت المنفعة انقطعت صداقته، واللدة في الثاني، إذا انقطعت اللدة انقطع هو. وأما الثالث فالتعويل عليه صديق فضيلة، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها، يعز الحصول عليها، ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125 قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ ما بقي شيء من الدرس الدنيا شيء إلا أخ رفع مؤونة تحفظي بيني وبينه الله أكبر. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة، أي من لطف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، أن يعتزل الإنسان الناس بدون علم هذه زلة، وأن يعتزلهم من غير الزهد فهذه علة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يعني العزلة احدث العين يقولون زلة، كلمة عزلة فيها العين، لما تحذف العين منها من لفظها تصبح زلة. والثاني من غير زي الزهد، الزهد لفظة الزهد فيه الزاي فتصبح علة، يعني احذف الزاي تكون علة. إذن لا بد من علم ولا بد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. طيب، الأصدقاء هؤلاء قسموا إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، هو الذي يصادفك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدوك، لا يعرفك ولا تعرفه، وما أكثر هؤلاء الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها فإذا هم يسخطون. صديق لك حميم، ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ فيه، فيقول والله الكتاب أنا محتاج إليه اليوم، أعطيك إياه غدا، فينتفخ عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفعة أكال. والثاني صديق لدة، يعني لا يصدقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك، المحادثات والمؤانسات والمسامرات والسهرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس إلا ضياع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاتك. والثالث صديق فضيلة، يحملك على ما يزين مجالسك وما يزين أيامك. وينهاك عما يشين كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفع من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا، فإذا رأيت هذا الرجل لا يصدق إلا حيث ينتظر منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللدة الذي يشغلك ويلهيك بالتمتع بالسهر وإضاعة الوقت بالخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة، والله سبحانه وتعالى الموفق. الفصل الخامس، أدب الطالب في حياته العلمية، نتوقف عليه إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. طيب، إذا عندكم بعض الأسئلة فإلا أعطينا لكم الإطلاق، تفضل. تفضل يا عادة زينب، وفيك مبارك، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل البغض في الله يكون لذات الشخص أم لفضله؟ لذات الشخص أم لفضله أم لفعله؟ البغض في الله الشرع التيمين يرى أن البغض في الله يكون لفعل الشخص لا لذاته، لفعل الشخص لا لذاته. فيبغض فعله لا ذاته، لأننا نحب أن يهتدي وأن يترك ما عليه من فعل قبيح وله من الولاية، إن كان مسلما له من الولاية والمحبة بقدر ما معه من الطاعة والحب لله سبحانه والتقرب منه، ويبغض بقدر ما عنده من المعصية لا لذاته إنما لفعله. الله أعلم. ما حكم، ما هو حال عبد الكريم الخضير؟ فقد كنت أسمعه كثيرا، أسمعه. هذا السؤال اسأل عنه، اسأل عنه كبار أهل العلم بارك الله فيك، كبار أهل العلم. إنه تضاربت الأقوال فيه، والرجل يعني تضاربت الأقوال فيه، وإلى حد الآن يعني لم أجد أحد بدعه وجرحه تجريحا كافيا يستطيع أن نقول نخرجه من حضرة أهل السنة والجماعة، لكن اسأل أهل العلم الكبار عنه أفضل. آخر ما سمعت فيه تسجيل للشيخ أبي أسامة العتيبي يقول أن الرجل يعني عنده بعض الأمور لكن لا نستطيع أن نبدعه، هذا آخر ما سمعت فيه، عنده بعض الأمور لا نستطيع لكن لا نستطيع أن نبدعه. والحمد لله أنت إذا كنت تدخل منتديات البيضاء أو أهل الأثر السلفية أو الأجوري فإنك أو سحاب، فهذه مواضع مطروحة في هذه المنتديات فأحيلك عليها، أو اتصل بالمشايخ مباشرة في دروسهم التي يلقونها في الغرف بارك الله فيك. يقول وأحسن الله إليك، هل التبلغيين الأتباع وهكذا الإخوانيين يهجرون؟ وهل المهجور يقال له السلام ويرد عليه السلام بارك الله فيكم؟ أولا التبليغيين، أما الرؤوس، أما الرؤوس سواء من الإخوان أو الحزبيين أو التحريريين أو القطبيين أو غيرهم أو جماعة الهجرة والتكفير أو فهؤلاء الرؤوس كلهم يهجرون ويبتعد عنهم. أما عوام الناس، وقد تكلمنا على هذا، عوام الناس لا يهجرون بارك الله فيكم، عوام الناس لا يهجرون إلا بعد النصح وشيء من المتابعة معهم والصبر عليهم مدة، سمعت، حتى يظهر لهم يظهر لهم الحق واضح. فإن ظهر لهم الحق واضحا جليا وعاندوا وكبروا يلحقون برؤوس أحزابهم و متبوعيهم، أما إن لم يكونوا كذلك فلا، ويلقى عليهم السلام ويرد السلام، فرد السلام واجب عليهم، أما على الرؤوس فلا. هل يجوز أن نقول مثلا للذي عمل معروفا جعل الله ذلك في ميزان حسناتك؟ من فعل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاكم الله خيرا. ونقول لا بأس، هذا من الدعاء، نسأل الله أن يجعل ذلك المعروف في ميزان حسناتك، فلا حرج في ذلك، بارك الله فيك، لا حرج في ذلك، هذا من باب الدعاء العام، لا حرج في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قام الإمام للركعة الخامسة في صلاة الظهر مثلا، أولا أنا أنصح إخواننا أن ينزعوا من ألسنتهم كلمة مثلا، ونفترض ولو الأمر يكون كذا ولو يكون كذا، هذا لا يصلح، لا يصلح، لا تمثل يا أخي، لا تمثل ولا تفترض، ما أفسد الدين إلا الاستراضات والتمثيليات. أتركوا عنكم هذه التمثيليات والاستراضات. إذا كان الأمر واقع قل حصل كذا وكذا، فما حكم كذا وكذا؟ وإن لم يكن الأمر واقع فلا تسأل حتى يقع هذا. أما التعلم فتتعلم، أنت تتعلم هذا، إن كنت طالب علم تتعلم، تريد أن تتعلم، أسأل عن حكم المسألة مثلا، عن حكمة المسألة، ولا تقول مثلا قال أريد أن أتعلم حكم مسألة كذا وكذا، وهنا تجد الجواب. أما إن كنت تريد أن تتعبد بهذه المسألة، فإن كانت واقعة فاسأل ولا تمثل، وإن لم تكن واقعة فلا تسأل حتى تقع. قال السؤال: إذا ما نسي الإمام سورة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة، ما الواجب على الإمام المأموم؟ أولا تقول إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في صلاة الظهر، فأولا لا يجوز للإمام أن يقوم للركعة الخامسة في صلاة الظهر، وإذا تعمد ذلك فصلاته باطلة. أما إن كان ناسيا، إن كان ناسيا و نبه إلى ذلك، فحتى لو استوى قائما فعليه العودة، فإن نبه إلى ذلك ولم يعد فالأمر، ففي هذه الحالة هو لا يخلو من حالتين: إما أنه يعتقد أنه على صواب فلم يعد، وفي هذه الحالة هو صحيح متيقن، وإما أنه لم يتيقن الأمر، وخاصة إذا أكثر عليه التنبيه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعود، ولو استمر مع كثرة التنبيه والمنبهين فهذا نعم تبطل صلاته، تبطل في الاعتماد على الزيادة. وعلى المأموم، على المأموم الذي علم أنه قام إلى الخامسة ألا يتابعه، وفي حالة تيقن الإمام أنه على حق ولم يزد وكنت، فمن تابعه ولا يدري فلا حرج عليه، أما من علم وتابعه فلا يجوز له أن يتابعه، يبقى جالس حتى يعود الإمام إلى الجلوس. هذا بالنسبة لي إذا قام الخامسة. أما قال إذا ما نسي الإمام سورة الفاتحة في الركعة، نسي في الركعة الثالثة أو الرابعة، ما الواجب على الإمام إذا نسي؟ رفع القلم عن الناس، فإذا أخطأ نسيانا فالقلم مرفوع عليه وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة لأن القلم مرفوع عليه، مرفوع عليه، فإذا قرأ شيء من القرآن فصلاته صحيحة لقول الله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا قرأ شيئا من القرآن ونسي الفاتحة نسيانا وليس تعمدا فصلاته صحيحة. وأما إذا تعمد ترك الفاتحة فهذه الركعة باطلة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى، وعليه أن يأتي بركعة أخرى. ومنهم من يقول لا، حتى لو كان نسيانا فهذه الركعة باطلة، وعليه أن إذا كان في الثالثة فمعنى صلى الثنتين فليأتي بالثالثة، وإذا كان في الرابعة فمعنى صلى الثلاث فليأتي بالرابعة، وبعد يأتي بالرابعة وبعد السلام يسجد سجود السهو، لأن هذا سجود للسهو لا للزيادة ولا للنقصان، لأنه أو لا للزيادة والنقصان، لأنه في هذه الحالة ترك ركنا وأتى به أكمله، ولما أكمله أصبحت صلاته تامة، ولكن أصبحت صلاته تامة ولكن عنده شيء زيادة من الحركات، فيسجد لهذا السهو وهذا التركة غير المتعمد. والله أعلى وأعلم. هل يسلم الداخل إلى المسجد على الموجودين فيه أو لا يسلم؟ نعم يسلم، لكن ليس بصوت مرتفع حتى يشوش على المصلين، وإنما يسلم على من يكون قريبا منه بصوت منخفض، ولا بأس للمصلي أن يرد السلام إشارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام إشارة، فلا حرج أن يسلم لكن بدون تشويش عن المصلين. ما حكم لبس المرأة للكعب العالي في بيتها؟ لا يجوز، المرأة لا يجوز لها أن تلبس الكعب العالي في بيتها ولا خارج بيتها. لماذا تلبس الكعب العالي في بيتها؟ إن كانت قصيرة تريد أن تجعل من نفسها طويلة، أو ماذا تريد بذلك؟ لماذا تلبس؟ ما القصد من لبس هذا اللباس؟ هذا لا ينبغي. هذا السؤال أجبنا عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. ما هذا ما ذكر الشيخ عثيمين؟ ما فهمت يا أخ سلفي، إيش ذكر الشيخ عثيمين؟